www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما هو حق تلاوة القرآن؟ أذكر لكم حديثا مرويا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في معنى هذه الكلمة في هذه الآية المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عليه السلام: ما هو حق تلاوته؟ يعني ما هو والله حفظ آياته. حق تلاوة القرآن ليس هو حفظ الآيات القرآنية، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. الحروف قنطرة لحدود القرآن، جسر للوصول إلى أحكام القرآن، إلى معاني القرآن. الناس حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. إنما هو حق تلاوة القرآن، ما هو؟ الإمام يقول: إنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. القرآن الكريم هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. هذا الكتاب العظيم. البعض من الذين حكموا الدولة الإسلامية الكبرى متعمدا شوهوا القرآن، وملايين من المسلمين، عدد كبير من المسلمين مشوا وراءهم. القرآن عملا كتاب مشوه في المسلمين، في كثير من المسلمين. هناك أخطاء جسام ارتكبها المسلمون تجاه هذا الكتاب العظيم، تجاه كتاب الله عز وجل. من جملة الأخطاء الكبيرة ما ورد في هذه الرواية الشريفة وروايات عديدة، وتحدثنا بعض الشيء عن هذه النقطة سابقا، لا أريد أن أكرر. الاهتمام البالغ بحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب، على حساب ماذا؟ على حساب التدبر في القرآن الكريم. يحفظ القرآن الكريم، لا يعرف أوليات عقائد القرآن، العقائد المذكورة في القرآن. حفظ القرآن ليس عملا سهلا. آيات القرآن، كلمات القرآن متقاربة، حفظه صعب، أصعب من حفظ نصوص أخرى. يهتم الشخص اهتماما بالغا حتى يحفظ القرآن الكريم كله، ولكن اسأله عن نقاط دقيقة مهمة مصيرية في القرآن الكريم لا يعرفها. اسأله، الله عز وجل يتحدث عن من مع رسول الله والذين معه، آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لماذا منهم؟ إن كان الصحابة بأجمعهم عدولا، كلمة منهم كلمة زائدة، من للتبعيض، هذه الكلمة تعني بعضهم. عندما وصل الأمر إلى الغفران والأجر العظيم، الله وعد بعضهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا يعرف هذه الفكرة المذكورة في هذه الكلمة، لا يفهمها. لماذا؟ لأن الاهتمام انصب على حفظ القرآن لا على التدبر في كلمات القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا من الذين يحفظون القرآن الكريم، يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب. الإنسان يقال جاء بالشيء الفلاني، لا يقال جاء على الشيء الفلاني. جاء بالكتاب، جاء بالسجاد، جاء بكذا، يقال جاء على الكتاب؟ لا. لماذا القرآن يقول وجاءوا على قميصه؟ نقطة دقيقة للغاية ورائعة. كثير من حفظة القرآن لا يعرف، مع أنها نقطة دقيقة تغير المعنى، هذه النقطة المعنى يتغير أصلا تماما، لا يفهم. الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس، لماذا ما قال قرب للناس؟ اقتربت الساعة، لماذا الله عز وجل ما قال قربت الساعة؟ هكذا اختار الله عز وجل كلمة من الكلمات؟ أبدا. الاهتمام أصبح على حفظ القرآن الكريم، دقائق القرآن لا يعرفونها. لو كانوا يصرفون هذا الوقت في التدبر في القرآن الكريم ما كان أولى؟ ما كان أهم؟ الإنسان إذا كان لا يحفظ القرآن الكريم ويهتم بدقائق القرآن الكريم يصل، أما إذا حفظ القرآن الكريم يصل بالضرورة؟ لا، قد ينحرف. هذه النقطة ذكرنا بعض جوانبها سابقا، هذا الخطأ الأول تجاه القرآن الكريم في تعاملنا مع هذا الكتاب العظيم. الخطأ الثاني التي يتضمن أخطاء جسام، الخطأ في طباعة القرآن الكريم. الاهتمام في طباعة القرآن الكريم على أن يكون الغلاف راقيا من نوعية جيدة ممتازة، على أن يكون الورق ممتازا، الألوان جيدة جدا، ولكن أخطاء كبيرة. هذه الأمور لو كان الغلاف مثلا غلافا عاديا يؤثر؟ لا. لا أقول الإنسان يطبع القرآن طباعة عادية، لا، أقول الشيء الأهم تركناه، الشيء الأقل أهمية أخذناه.
أخطاء كبيرة في هذه المصاحف التي تطبع يوما بعد يوم بملايين النسخ. من جملة الأخطاء رسم الخط، هذا الذي الآن في هذه السنوات الأخيرة خصوصا في 20 سنة الأخيرة تقريبا انتشر هذا الخط، خط فظيع، لا أقول فيه أخطاء فقط، لا، فظيع. وهذا الخط هو الذي يطبع منه ملايين من النسخ تطبع. أولا رسم الخط هذا المشهور الآن لا توجد فيه ضوابط. أمثل لكم بعض الأمثلة، لاحظوا أن الشيء على رغبة الشخص مشت. هذا الخطاط بدأ يكتب القرآن الكريم حسب رغباته، حسب موازين. لا، كلمة إبراهيم، هذه الكلمة تكررت في القرآن الكريم كثيرا، هذه الكلمة في هذه المصاحف في رسم الخط هذا الذي انتشر في الآونة الأخيرة في سورة البقرة، هذه الكلمة كتبت إبراهام طبعا مع علامات تشير إلى أن الكلمة إبراهيم، لا بأس. في سورة البقرة هذه الكلمة تكررت أكثر من 10 مرات دائما. في سورة البقرة هذه الكلمة كتبت بدون ألف وبدون ياء، إبراهام طبعا مع العلامات. في بقية السور نفس هذه الكلمة عن إبراهيم الخليل، نفس هذه الكلمة في بقية السور كتبت إبراهيم بالياء، لماذا؟ الله العالم. ما هو الفرق بين سورة البقرة وبقية السور؟ الله العالم. لماذا في سورة البقرة هذه الكلمة تكتب بشكل، في بقية السور تكتب نفس هذه الكلمة بشكل آخر بدون ياء أو مع ياء؟ مثال آخر، نحن نعرف الذين يقرؤون الكتب العربية ودرسوا يعرفون أن واو الجمع في الكتابة تكتب مع الألف، ضربوا في الكتابة العربية تكتب ضرب واو، طبعا الألف لا تقرأ، هذه الألف علامة أن الواو واو الجمع، هذه الألف لا تأتي بعد واو أخرى، لا، بعد واو الجمع، بعد هذا الحرف. في هذه المصاحف في رسم الخط هذا الذي انتشر نرى كلمة ندعو مكتوبة مع الألف، مع أن الواو ليس واو جمع. كلمة ندعو الصيغة الأخيرة من فعل المضارع أصلا ليس فيها واو جمع، الواو واو أصلية لام الفعل من دعوة. كلمة ندعو لا تكتب مع الألف، في هذه المصاحف كلمة ندعو كتبت مع الألف. يعني الذي يقرأ ولا يعرف تفاصيل المعنى يتصور أن الواو هنا واو الجمع، خلاف الضوابط في كتابة اللغة العربية. الكتاب مليء، بقية الله خير لكم، بقية الله قولوا لأي إنسان عربي يكتب هذه الكلمة، كلمة بقية يكتبها بالتاء المدونة. في هذه المصاحف نرى أن هذه الكلمة كتبت بالتاء الطويلة، ربما عربي واحد لا يكتب التاء بقية الله بالتاء الطويلة، هنا في هذه المصاحف التاء تاء مطول، تاء طويلة، لماذا؟ الله العالم. والعشرات من أمثال هذه النماذج، لو أردنا أن نستقصي الكلمات التي كتبها بطريقة غريبة بطريقة غير مألوفة عند العرب لما انتهينا في ساعة وساعتين وعشر ساعات ربما. هذا المصحف الذي يطبع الآن، رسم الخط هذا، أنا أقول هذه الكلمة، أنتم الحمد لله في شهر رمضان تقرؤون القرآن كثيرا، المؤمنون بصورة عامة ولله الحمد، انظروا هذا الذي أقوله كلام خاطئ أم صحيح؟ أنا أقول آلاف، ليست بالمئات الكلمات وإنما بالآلاف، آلاف الكلمات في هذه المصاحف في هذا الخط الذي ينتشر آلاف الكلمات كتبت بصورة وتقرأ بصورة ثانية، آلاف الكلمات، يعني لا تخلو صفحة واحدة إلا من 5-10 أحيانا أكثر من الكلمات التي كتبت بصورة وتقرأ بصورة ثانية، مما جعلت قراءة القرآن الكريم شيئا صعبا. أكثر الناس يخطئون في قراءة القرآن الكريم، لماذا؟ القرآن كتاب، لغته لغة عربية، الشخص يتمكن أن يقرأ مئات من الكتب العربية، يقرأ القرآن بصورة خاطئة. الذنب ليس ذنبه، ذنب الذي كتب القرآن. كلمات تقرأ بصورة فكتبت في هذه المصاحف في رسم الخط هذا بصورة ثانية، ليس كلمة وكلمتين وثلاثة وعشرة وعشرين ومئة، أنا أقول بالآلاف. افتحوا أي صفحة القرآن الكريم، هذا القرآن مطبوع في 604 صفحات صحيح؟ في كل صفحة 5 مرات 10 مرات، أحيانا ربما في صفحة واحدة 20 كلمة كتبت بشكل وتقرأ بشكل آخر. أنتم الآن تقرؤون القرآن، دققوا في هذا الشيء، أصلا هذا الشيء فظيع. الذين يتبعون القرآن الكريم يوقعون ملايين من الناس في الأخطاء، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يلتزموا بهذا الخط. من أين جاء هذا الخط؟ نزل به جبرائيل؟ النبي وصى بهذا الخط الذي كتب قبل 30-40 سنة؟ مصاحف كتبت بخطوط جميلة موزونة ضمن الضوابط، يا هذه المصاحف أبدا لا ضوابط، أصلا ضوابط جديدة فيها، ضوابط لا يعرفها العرب، كتاب مستقل أصلا عن العالم كليا. أمير المؤمنين كتب القرآن بالكتابة التي كانت مألوفة آنذاك، بالخط الكوفي، آنذاك كان الخط الكوفي هو المألوف، يلزم أن يكتب القرآن بخط عادي، عادي يعني بخط جميل ولكن بطريقة عادية، لا بطريقة مقلوبة، بطريقة لا يعرفها إلا بعض الناس، قلة من الناس. ونحن مشينا على دربه نطبع القرآن الكريم، هذا الطبع، هذا مع وجود خطوط رائعة جميلة فيها ضوابط، لا اخترنا هذا خطأ. من الأخطاء في رسم الخط هذا التي أحيانا تكون فظيعة، علائم الوقف، من أين جاءت هذه العلائم؟ سؤال. عندما رسول الله صلى الله عليه وآله كان القرآن ينزل عليه، كان القرآن ينزل مع هذه العلائم؟ لا، علامات عادة لا دليل عليها، ربما في بعض الموارد نعم الإنسان يعرف بسبب ضوابط معينة أن العلامة صحيحة، ولكن بهذه الكثرة. ثم من الأخطاء الفظيعة أن الكاتب الخطاط الذي كتب هذا المصحف بهذه الطريقة أدخل اجتهاداته في القرآن الكريم، وهذا فظيع. القرآن الكريم كتاب الله، لك اجتهادات اكتب اجتهاداتك في كتاب مستقل، واجتهادات محل خلاف أصلا بين المسلمين، بعض المسلمين يقولون هذا صحيح، بعض المسلمين يقولون هذا غير صحيح. اجتهاد، لنفرض أن اجتهادك كان صحيحا، ليس من حقك أن تدخل هذا الاجتهاد في المصحف نفسه، مثلا كمثال، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا قبل كلمة الراسخون، قبل كلمة والراسخون في العلم جعل علامة الوقف، يعني ماذا؟ يعني الواو هنا واو استئنافية وليست واو عاطفة، هذا محل خلاف، يعني يلزم أن تقرأ الآية هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله تقف، والراسخون في العلم يقولون كذا، هذا محل خلاف بين المسلمين أصلا. البعض يقولون الواو واو عاطفة، يعني يلزم أن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشخص له اجتهاد، لا بأس، اجتهادك كتب هذا الاجتهاد في القرآن، يعني القرآن أصبح هكذا، يلزم أن تتوقف هنا، ليس من حقك. من متى يخضع القرآن الكريم لاجتهادات الناس؟ القرآن كتاب الله عز وجل، واتركوا الناس واجتهاداتهم، اكتب اجتهاداتك في كتاب مستقل. وأمثال هذه القضية تكررت مرارا وتكرارا، يجعل علامة وقف، يجعل علامة وصف، اكتب اجتهاداتك، اكتب القرآن كما نزل، واتركوا الناس يجتهدون من القرآن الكريم. خطأ تحميل القرآن اجتهاداتك، أنت خطأت اكتب القرآن فقط. وأخطاء من جملة الأمور، أمر ليس مهما كثيرا، بعض الأمور أمور مهمة، بعض الأمور ليست مهمة كثيرا، ولكنها بالنتيجة خطأ غير صحيح. تقسيم القرآن الكريم إلى 30 جزءا، من أين جاء هذا؟ النبي قسم القرآن الكريم إلى 30 جزءا؟ النبي ما كان يعرف؟ لماذا تقسيم القرآن إلى هذه الأجزاء؟ من أين جاء؟ من رسول الله؟ لا، رسول الله قسم القرآن الكريم إلى سور، هذا التقسيم صحيح من قبل الله عز وجل، ذكره رسول الله. رسول الله كان يقسم القرآن، الآية تنزل يقول هذه الآية جعلها في السورة الكذائية، في الرقم الكذائي ترقيم الآيات، السور هذه من رسول الله. أما الأجزاء من أين؟ رسول الله قسم القرآن إلى سور فقط، تقسيم من نفسك، ثم تقسيم الأجزاء إلى أحزاب، في البعض يقسم الجزء إلى 4 أحزاب، في البعض يقسم الجزء إلى حزبين، وكل حزب يتقسم إلى 3 أقسام، شيء غير صحيح. الدعاء لختم القرآن الكريم، شخص جاء جلس كتب دعاء، هذا الدعاء من أين؟ من رسول الله؟ من أهل القرآن الكريم؟ من أهل البيت؟ لا، لا بأس، تريد أن تدعو في نهاية القرآن الكريم بدعاء ادعو، أما تطبع هذا الدعاء مع القرآن، يعني مع كتاب الله بأي عذر؟ نحن نقول هناك دعاء وارد عن الإمام أبي عبد الله الصادق، أدل القرآن الكريم أهل البيت، هترة رسول الله أدل القرآن، دعاء وارد، دعاء آخر رائع وارد عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في صحيفة سجادية، الدعاء موجود، هذا الدعاء يكون دعاء مذكور عن أدل القرآن الكريم في ختم القرآن لا بأس. أما دعاء من نفسك أنت، ما هي ميزة أدعيتك؟ أنا أيضا أخترع دعاء وأكتب الدعاء في القرآن مع القرآن، أطبع الدعاء من حقي، هذا كتاب الله، بدون إذن من الله، بدون إذن من رسول الله، بدون إذن من أترة رسول الله، الإنسان يدخل شيئا يطبع هذا الشيء مع القرآن. وأخطاء أولا خطأ في طريقة الحفظ، حفظ القرآن الكريم بعيدا عن التدبر، بعض المؤمنين يحفظون أبنائهم القرآن الكريم بعد التدبر، طريقة رائعة، الطفل صغير يجلس على المائدة يقال له اقرأ آية مرتبطة بالمائدة، يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا جيد، يعني بتدبر بتفهم يستوعب ثم يحفظ. أما احفظ القرآن الكريم من سورة الحمد إلى سورة الناس، هكذا حفظ، ضرب على الحفظ. ثانيا طباعة القرآن الكريم بهذه الطريقة طباعة فظيعة. أنا مرة سابقا جلست تأملت، كنت أقرأ القرآن الكريم بهذه النظرة أحيانا، وجدت 9 أخطاء جسيمة، منها رسم الخطأ، منها أن القرآن تبدل إلى كتاب لتبليغ عن فلان وفلان من الناس، عن الخطاط وعن العالم الفلاني وعن الرئيس الفلاني، كتاب الله، حتى في كتاب الله في طباعة القرآن الكريم، هذا الكتاب طبع بكذا، حتى في الكتاب الله تريد أن تطبع كتاب فلان تستأذن منه تجعل اسمك عليه، تجعل اسم الخطاط عليه لا بأس، أما في كتاب الله أيضا بدون إذن من الله عز وجل، أسماء فلان وفلان وفلان، تكررت الأسماء، كتاب إعلانات عن أشخاص وأخطاء وأخطاء. هذا ثانيا. ثالثا جلسات القرآن الكريم، جلسات تجويد ترتيل القرآن، وللأسف الشديد أيضا فارغة تماما 100% أقول، لا 99%، 100% فارغة من التدبر في القرآن الكريم. الشيخ الشخص كل همه أن يقرأ هذه الكلمة بالصورة الكذائية. من أين جاءت هذه الضوابط؟ بعض الضوابط في التجويد ضوابط صحيحة ولها أدلتها، ولكن كثير من هذه الضوابط لا أدلة لها. أشخاص قالوا، لنفرض أنهم كانوا علماء، قالوا شيئا جعلوا ضوابطا، من أين؟ لا يعلم إلا الله. تعليم الناس على هذه الضوابط التي لا أهمية فيها أصلا. أصلا بعض الضوابط، بعض الفقهاء، بعض كبار الفقهاء أفتوا بأن مراعاة هذه الضوابط خاطئة أصلا. يعني إذا قرأ الإنسان هذه الآيات بهذه الطريقة في الصلاة، صلاته لا تخلو عن إشكال. ليسوا فقهاء، لا أريد أن أتحمل رأيهم، لا، الرأي محل نقاش، ولكن أريد أن أقول أن هذه الضوابط من أين كانت؟ فقهاء أمثال الشيخ الأنصاري، كبار فقهاء المسلمين، يقولون هذه القراءة خاطئة أصلا. تعليم الشباب على هذه القراءة، والشاب كل همه أصلا لا يفكر في معنى الآية، كل همه كيف يقرأ. نعم بعض الجلسات الجيدة جعلت وقتا آخر للتدبر في القرآن، يعني مع القراءة لا يوجد تدبر. جلسات القراءة تعليم الناس على القراءة يوجد فيها تدبر أبدا، فقط قراءة. هكذا علمنا رسول الله، هكذا علمنا أهل البيت. القرآن يقرأ ببكاء، البكاء لا يحصل بدون تدبر. الإنسان يتدبر في آيات الرحمة من دون اختيار يبكي. رحمة الله عز وجل كيف تشمل الناس؟ يقرأ القرآن بهذه الطريقة. أهل البيت كانوا يقرؤون القرآن ببكاء، بتأثر، قلب الإنسان يلين. هذا الشيء نراه في جلسات التجويد والترتيب أمثالها أبدا. ولذا هذه الجلسات تخرج مقرئين بأصوات جميلة. كم من المقرئين عندما يقرأ القرآن يجهش البكاء؟ ربما أقل من واحد. الجلسات لا تخرج أناس يتأثرون بالقرآن، الجلسات تخرج أناس يقرؤون القرآن بصوت جميل. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. عندما أقول القرآن أصبح مشوها، البعض شوهه عمدا، ونحن أو جمع من المسلمين مشوا على طريقتهم، هذا ليس مشوها، هذا هو المطلوب من القرآن، التركيز على قراءة القرآن بهذه الطريقة. اقرأ القرآن بنغمات عجيبة وغريبة، لا بأس قراءة القرآن بالصوت الجميل، هذا مطلوب، ولكن الصوت الجميل المؤثر، لا الصوت الجميل الذي تريد أن تنشط من الصوت من دون التوجه إلى المعنى أصلا. عندما يقرأ هؤلاء القراء، بعضهم، كثير منهم، أكثرهم، الإنسان ينتبه إلى معاني هذه الآيات؟ كل الانتباه توجه إلى ماذا؟ إلى أن هذا المقرئ صوته كذائي، المقرئ الفلاني أعجوبة، يراعي النغمات أكثر من بقية المقرئين. أنا سمعت هذا يلاحظ، وحتى البعض يستعمل كلمات تستعمل في الغناء، يراعي الكذائيات في القراءة. لا أريد أن أذكر الكلمة، أصلا لا تتناسب هذه الكلمات عن القراءة، يعني الاهتمام نصب على هذه الجهة. الحمد لله الذي الله عز وجل عصم القرآن الكريم من التحريف،
وإلا هذه الطريقة كانت تنتهي إلى تحريف القرآن أصلا، ولكن القرآن معصوم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وإلا كانوا يحرفون. بل حصلت محاولات أن هناك تحريفا إسقاطا لآيات قرآنية لكلمات من القرآن الكريم، محاولات ليست في الكتب العادية، في أهم مصادر جمع كبير من المسلمين، في البخاري، في مسلم، الروايات التي تتحدث عن أن آية قرآنية بكاملها فقدت. لا، ليس فقط آية قرآنية، سورة كاملة فقدت. أذكر لكم بعض الروايات في هذا المجال. هذه أهم مصادر طائفة كبيرة من المسلمين. البخاري كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من محمد بن إسماعيل البخاري. البخاري هكذا، إذا ناقشت في البخاري فأنت فاسق إن لم يكفروك، أقل شيء أن يقال فيك أنك فاسق. كتبوا تعبيرات شديدة عن الذي ينتقد رواية واحدة من البخاري، يشكك في رواية واحدة من البخاري. البخاري ينقل، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. تجدون آية الرجم في القرآن الكريم؟ أبدا. عمر خوفا من أن يقال أن عمر زاد في القرآن الكريم ما كتب هذه الآية، وإلا كان يكتب الآية بيده. هذا ما يقوله البخاري. نصدق البخاري أو لا نصدق؟ نصدق عمر أو لا نصدق؟ لا. أيضا في البخاري عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، يعني إلى الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ القرآن؟ يعني فقلنا نعم. قال: فأيكم أقرأ، أيكم أحسن قراءة، قراءته أجود أدق؟ فأشاروا إليه، فقال أبو الدرداء لعلقمة: اقرأ. فقرأت، تجدون هذه الآية موجودة في القرآن، فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. تجدون هكذا آية: وما خلق الذكر والأنثى. الآية موجودة في المصاحف: وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى لا يوجد. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء: أنت سمعتها من في صاحبك، يعني من فم صاحبك؟ قلت نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي، يعني من فم النبي صلى الله عليه وآله، وهؤلاء يأبون علينا. رواية عظيمة، أسقطت كلمات من القرآن الكريم، وما خلق الذكر والأنثى أصبح والذكر والأنثى. هذه الرواية أنا وجدت في البخاري 4 مرات يكرر هذه الرواية، رواية عظيمة يلزم أن تتكرر، ربما أكثر، أنا وجدت 4 مواطن يذكر نفس هذه الرواية، طبعا بصيغ مختلفة وعجيبة وغريبة. أيضا في البخاري يقول عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. لاحظوا هذه الرواية كم هي عجيبة، حقيقة الإنسان يحتار أصلا. يقول عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله. رأيت أنه يقرأ سورة الفرقان بشكل آخر أصلا، حروف كثيرة عن كلمات كثيرة، كلمات كثيرة يقرأها أنا ما سمعتها من رسول الله. فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت، تحمل، حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده هذا المسكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: أني سمعت هذا عمر يقول لرسول الله، الرواية في البخاري، فقلت: أني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله
يعني اتركه حتى يتنفس. هذا مني طبعا ما موجود في الرواية.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لهشام اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ نفس القراءة التي سمعتها من قرأها على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك أنزلت.
نعم هكذا أنزلت.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية طبعا اقرأ يا عمر أنت اقرأ. فقرأت القراءة التي أقرأني أنا قرأت قراءة ثانية بشكل آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك أنزلت.
كيف أنزلت سورة الفرقان؟ كما قرأها هشام أو كما قرأها عمر؟
النبي قال كذلك أنزلت على قراءة هشام وكذلك أنزلت على قراءة عمر. حللوا هذه الرواية. كيف نقرأ سورة الفرقان؟ أنا أريد أن أقرأ سورة الفرقان كيف أقرأ؟ يعني القرآن بلا ضوابط. أيضا في البخاري قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله. أيضا في البخاري عن ابن عباس هذه الآية سمعتموها في حياتكم مرة واحدة أصلا؟ لا أقول قرأتموها سمعتموها أصلا؟ عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. قرأتم هذه الآية أنتم ورهطك منهم المخلصين؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الآية إلى آخر الرواية. يعني القرآن فيه سقط. وطبعا موارد أخرى أيضا في البخاري أذكر لكم بعض الموارد من مسلم. هذا الكتاب البخاري ومسلم أهم كتب لطائفة كبيرة من المسلمين لا يناقش فيهما. في رواية في مسلم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني. إذا بلغت هذه الآية أخبرني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالت إذا وصلت إلى هذه الآية في الكتابة لا تكتب هذه الآية أبلغني أخبرني. فلما بلغتها عندما وصلت إلى هذه الآية آذنتها يعني أخبرتها فأملت علي. عائشة قالت اكتب القرآن هكذا فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. صلاة العصر من أين جاءت؟ في المصاحف يوجد كلمة صلاة العصر. قالت عائشة سمعتها من رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟ في مسلم أيضا نقول ليست فقط كلمات سقطت من القرآن حسب هذا الزعم. ليست فقط آيات سور أضيعت. في مسلم بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. هذا أبو موسى الأشعري الضخم قد قرأوا القرآن. فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. لاحظوا هذه الكلمة. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. سورة في شدتها وفي طولها سورة طويلة ليست سورة قصيرة فقط سورة طويلة مثل البراءة. كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها. سورة كاملة ضاعت غير أني قد حفظت منها هذه الآية. آية حفظ عن أبو موسى الأشعري. غير أني قد حفظت منها هذه الآية لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. سورة كاملة أضيعت فقط هذه السورة لا سورة ثانية أيضا. وكنا نقرأ أبو موسى الأشعري يقول في مسلم وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها أيضا سورة ثانية هم هذه النسيات، غير أني حفظت منها هذه الآية. أية آية هذه؟ الله العالم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أبو موسى الأشعري فقد كان يحفظ هذه الآية من سورة كاملة مشابهة للمسبحات، يعني سورة طويلة أيضا. في مسلم أيضا عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن هذه الآية 10 رضعات معلومات يحرمنا، تجدون هكذا آية، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن إن لم تنسخ. هذه بقيت إلى بعد رسول الله، توجد هذه الآية 5 رضعات معلومات يحرمنا، وروايات أخرى في مسلم. وأما مسند أحمد بن حنبل وأما سنن البيهقي حدث ولا حرج، أنا فقط ذكرت لكم بعض النماذج من البخاري ومسلم فقط. لا، القرآن كتاب، كل هذه الروايات ومئات من أمثال هذه الروايات نرفضها ونضربها عرض الحائط ولا نترك آية من القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لا تنقص منه حرف، حرف واحد لا ينقص منه. القرآن هو الذي نزل على رسول صلى الله عليه وآله. حاول البخاري أو لم يحاول، حاول مسلم أو لم يحاول، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه كتاب البخاري. القرآن يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، البخاري يقول هكذا. يمكن اعتماد على البخاري وعلى أمثال البخاري بهذه الصورة؟ هؤلاء الذين قالوا إن أبا طالب مات مشركا والعياذ بالله، من الذي أولى أن ينسب الشرك إليه؟ أبو طالب الذي كل كلامه في مدح رسول الله، كل كلامه صريح في الاعتقاد بنبوة رسول الله، صريح ليس ظاهر، صريح أصلا. أشعاره، مواقفه، كلماته، العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه ذكر 40 موردا من مصادر العامة وبعض الروايات متواترة واضحة في إيمان أبي طالب. لا، أبو طالب مات مشركا، من قال؟ البخاري قال، البخاري اعتمد عليه. لأجل البخاري نقول أبو طالب مات مشركا، سلام الله على أبي طالب. في حديث، مضمون الحديث لا أتذكر نص الحديث، شخص قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق أدلوا القرآن، قال إن سأل عن إيمان أبي طالب، أبو طالب كان مؤمنا أم كان مشركا والعياذ بالله. قال الإمام ربما نص كلام الإمام أو مضمون كلام الإمام، لو شككت في إيمان أبي طالب أكبك الله على وجهك في نار جهنم. مضمون الحديث الشريف، لو شككت. أبو طالب هكذا. البخاري يقول لا مات مشركا، مسلم الذي يروي هذه الروايات سور سقطت من القرآن يروي أن أبا طالب مات مشركا، يقبل منه؟ محاولات جاهدة في الحط من مقام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء ومن حولهما. لو كان أبو طالب أبا لفلان كانوا يقولون هكذا فيه، لأنه أب لأمير المؤمنين. ذنب أبي طالب الوحيد أنه أب لأعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة خديجة ماذا فيها؟ ينسبون الأكاذيب إليها، لماذا؟ لأنها أم لفاطمة. لو كانت أما لشخص آخر كانوا يرقونها إلى أعلى عليين. أما من حول أمير المؤمنين ومن حول فاطمة الزهراء يلزم أن يشركهم، لا علينا بطريقته. شهر رمضان شهر القرآن، شهر القرآن ليس فقط شهر قراءة القرآن، شهر الرجوع إلى أخطائنا تجاه هذا الكتاب العظيم، في تعاملنا مع هذا الكتاب العظيم، عندما نريد أن نطبع القرآن، عندما نريد أن نقرأ القرآن، عندما نريد أن نجعل الجلسة مباركة للقرآن الكريم. القرآن بدون أهل البيت يعني مشي عرجاء، يعني نظرة حولاء. النبي يقول ما أن تمسكتم بهما إنهما لن يفترقا. شخص قال لي بعنوان فخر، قال نحن بنينا مؤسسة كاملة عن القرآن ولا غير، خاصة المؤسسة بالقرآن، نطبع القرآن نحفظ القرآن، مؤسسة كبيرة ضخمة، عمال، ناس متبرعون يعملون صباحا ومساء، وكان يذكر التفصيل. قلت له هو القرآن بدون أهل البيت؟ قال لا هذا هذا خاص بالقرآن. قلت يعني خلاف كلام رسول الله، خاص بالقرآن يعني خلاف كلام رسول الله، قرآن بدون أهل البيت غلط، قرآن كما جعله رسول الله. قال إني تارك فيكم الثقلين. نعم كتاب الله وأتمس ما أن تمسكتم بهما إنهما لن يفترق. أنت فرقت مؤسسة قرآنية بدون أهل البيت، غلط. وهذه الأخطاء تكون بصورة طبيعية، قرآن بدون أهل البيت يصبح هكذا، يصبح كما ذكره البخاري كما ذكره مسلم، بهذه الطريقة المشوهة يكتب القرآن الكريم، لأنهم ساروا على غير منهج أهل البيت عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن الكريم طرفة عين في الدنيا والآخرة أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، اللهم اجعلنا مع القرآن نحيا بحياته ونموت بموته، اللهم اجعلنا مع أهل البيت نحيا بحياتهم ونموت بموتهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم لموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.